بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. بعدما بين لنا ما يتعلق بالطهارة صورة، وهي أركان الوضوء وصفة الوضوء وما يتعلق بذلك من المسح على الخفين، بين لنا بهذا الباب أن هذه الطهارة صورة لها نواقض، يعني مفسدات، وإذا وجد ناقض منها فحينئذ حكمنا على شخص المتطهر بأنه قد خرج عن وصفه بكونه متطهرا إلى نقيضه وهو الحدث. وليعلم أن الأصل في هذا الباب هو التوقيف، بمعنى أن من صحت طهارته لا يحكم على وضوئه بالنقض أو بأنه محدث إلا بنص لا بدليل. ولذلك إذا لم يكن نص حينئذ رجعنا إلى الأصل، وهو أن هذا الناقض المدعى ليس بناقض. وإذا وجد الاحتمال في الدليل فنرجع إلى الأصل وهو اليقين وهو الطهارة، حينئذ لا نحكم على طهارته بالنقض وهكذا. فهذا الأصل الذي ينبغي اعتباره في هذا الباب وغيره من النواقض والمبطلات. فما لم ينقضه الشارع حكمنا على الأصل بكونه باقيا على طهارته. وإذا وقع نزاع بين أهل العلم ولم يتبين راجح من مرجوح، حينئذ رجعنا للأصل وهو الحكم به بالطهارة. باب نواقض الوضوء. نواقض جمع ناقض. قال: أي مفسداته. مفسداته يعني فسر النواقض بالمفسدات، كما أنها تفسر بالمبطلات، لأنه في الأصل من نقضت الشيء إذا أفسدته. فنواقض الوضوء مفسدات الوضوء، يعني مبطلات الفائدة المطلوبة منه، حينئذ لا يترتب عليه صحة الصلاة ولا جواز المسح ولا جواز مس المصحف ولا الطواف ولا غير ذلك مما يترتب على الطهارة الصغرى. ونواقض الوضوء أحداث وأسباب، بمعنى أن الشارع جعل هذا الشيء حدثا بنفسه كخروج الغائط مثلا، البول والريح، أو سببا، بمعنى أنه إن وجد هذا الشيء فهو مظنة لوجود الحدث كالنوم مثلا واللمس، فهو مظنة لوجود أو خروج الريح ونحوها. حينئذ أحداث وأسباب. أحداث بكون الشارع قد حكم بأن هذا الفعل حدث بنفسه كخروج البول والغائط والريح، فالبول خروجه حدث بنفسه ناقض، وأما النوم فليس بحدث في نفسه ولكنه مظنة، بمعنى أنه يظن أن يخرج منه ريح وهو لا يشعر، حينئذ ليس بحدث في نفسه وإنما هو سبب لأنه مظنة للحدث. فالأحداث ما نقض الوضوء بنفسه، والأسباب ما كان مظنة لخروجه كالنوم واللمس. قال: وهي ثمانية. شارع عد مصنف رحمه الله تعالى ثمانية من نواقض الوضوء، وبعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، يعني منها ما هو مجمع عليه بين أهل العلم كالغائط والبول نحوها ستة أمور، وبعضها مختلف فيه هل هو ناقض أم لا. والحجة هنا هي الاستقراء والتتبع لنصوص الشارع. قال: ينقض ما خرج من سبيله. ينقض أي يفسد ويبطل، لأن النقض بمعنى الإفساد والإبطال. ينقض الوضوء أو نعم ينقض يعني ينقض الوضوء، والشارع هنا جعله متعديا بنفسه. ينقض الوضوء ما خرج، ما هذا فاعل لقوله ينقض، كذلك ينقض فعل مضارع وما اسم موصول بمعنى الذي، وهو فاعل. ينقض ماذا؟ ينقض الوضوء، فقدر الشارع هنا المفعول المحذوف. إذن يفسد ويبطل وينقض ما خرج من سبيل، وهو المعبر عنه بالخارج من سبيله. والسبيل المراد به هنا الطريق، وخص به مخرج البول أو الغائط، يعني القبل والدبر. فكل ما خرج من سبيل يعني من مخرج البول فهو ناقض، وكل ما خرج من سبيل وهو مخرج للغائط فهو ناقض، بقطع النظر عن كونه نجسا أو لا، معتادا أو لا، عمدا أو لا، مطلقا. فكل ما خرج من هذين المخرجين فهو ناقض. إذن الخارج من السبيل يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. وعندهم الخارج من السبيلين ضربان: معتاد ونادر. معتاد ونادر، معتاد يعني يكثر وقوعه ويشترك فيه جمهور الناس، وأما النادر فهذا لا يكثر وقوعه وإنما يقع من بعض دون بعض. المعتاد ستة أمور وهي البول والغائط والمني والمذي والودي والريح، هذه ستة وكلها تنقض الوضوء بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم أن هذه الستة تعتبر ناقضة للوضوء: البول والغائط والمني والمذي والودي والريح. النوع الثاني هو النادر كالدم، دم هذا خروجه من الدبر أو من القبل ليس يشترك فيه كل الناس، إنما هو على جهة المرض مثلا، هذا يكون في بعض دون بعض، إذن يعبر عنه بكونه نادرا كالدم والدود والحصى والشعر، فينقض الوضوء أيضا لكنه مختلف فيه ليس متفقا عليه. والصحيح أنه يعتبر ناقضا، أنه يعتبر ناقضا. لماذا؟ لأنه خارج من السبيل أشبه المذي، والمذي قد جاء فيه النص، جاء فيه النص، ولأنه لا يخلو من بلة تتعلق به، والأصل في هذه البلة أنها نجسة، حينئذ خرج منه شيء نجس فينتقض الوضوء بها. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء بكل لكل صلاة، ولا شك أن دمها نادر غير معتاد لأنها مريضة، مستحاضة ليس شأن النساء كلهن أنها مستحاضة، إنما هي قليل في النساء، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاة، فدل ذلك على أن هذا الدم الخارج ناقض ويحمل عليه قياسا كل نادر بنفي الفارق بين النوعين. إذن ينقض ما اسم موصول بمعنى الذي، فهو عام ما خرج يشمل كل خارج قليلا كان أو كثيرا، معتادا أو غير معتاد، طاهرا كالمني أو نجسا، مطلقا كل ما خرج من السبيلين ويعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. لكن قيد بعضهم قوله ما خرج من سبيل على وجه الصحة، بمعنى أن ما كان أو من كان حدثه دائم هذا خرج منه لكنه لا على وجه الصحة، هذا مستثنى، ولذلك قالوا إلا من حدثه دائم فلا يبطل وضوءه بالحدث الدائم للحرج والمشقة، وهذا أمر مستثنى ويذكره الفقهاء في مثل هذا الموضع. إذن ما خرج من سبيل يعني من قبل أو دبر، وهو نوعان: معتاد وغير معتاد. أما الغائط فهذا ناقض بنص الكتاب والسنة والإجماع، أما النص فقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا نص فيه بالغائط دل على أنه ناقض من نواقض الوضوء، وقال عليه الصلاة والسلام ولكن من غائط أو بول كما في حديث صفوان، ودل على أن البول والغائط كل منهما ناقض، فثبت نقض ثبت نقض أو النقض بالغائط بالكتاب والسنة وكذلك الإجماع، إجماع أهل إجماع العلماء، وثبت النقض بالبول بالسنة والإجماع، وأما الكتاب فلم يرد فيه نص وإنما جاء في السنة كما في حديث صفوان ولكن من غائط أو بول، فثبت البول بالسنة وكذا بالإجماع. والقياس على الغائط ولا نحتاج إلى القياس لكن يذكره الفقهاء. قال النووي رحمه الله تعالى وأما البول فبالسنة المستفيضة والإجماع والقياس على الغائط. وكذا المذي هذا ثابت بالأحاديث الصحيحة كما جاء في حديث يغسل ذكره ويتوضأ، فبين أن الوضوء مرتب على غسل أو أن الوضوء مرتب على خروج المني المذي. وحكى الإجماع على النقض به وبالمني والودي ابن المنذر والموفق وغيرهما. قال ابن المنذر لست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين أهل العلم، قاله في المذي لست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين أهل العلم، وإنما الخلاف هل يغسل ذكره كله مع الأنثيين أم يكتفى بالذكر دون الأنثيين؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. وأما الغاسل فهذا متفق عليه، متفق عليه. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: في المذي ينقض ويجب غسل ذكره وأنثيه. إذا ما خرج وهو معتاد نقول ناقض بإجماع أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الخارج حدث ينقض الوضوء، وأما غير المعتاد الذي هو النادر هذا ليس فيه نص إلا ما جاء في دم المستحاضة وقيس عليه غيره. ففي قول عامة أهل العلم أن دم الاستحاضة يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، لحديث بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فتوضئي، أمرها بالوضوء فتوضئي وصلي فإنما هو دم عرق، فأمرها بالوضوء ودمها غير معتاد وقيس عليه ما سواه، وهذا واضح بين. وأما الريح فبالأحاديث الصحيحة والإجماع يعني الريح أنه ناقض، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا حدث. وقال: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، لا ينصرف يعني فإن سمع أو وجد ريحا فلينصرف فيترتب عليه الوضوء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وألحقت الأمة أنواع الحدث الأصغر على اختلافها في نقضها بها بالغائط، به بالغائط، هذا محل وفاق. إذن الريح صحيح أنها أو أنه إجماع أنها ناقضة بنفسها. ولذلك قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: والريح الخارجة من الدبر خاصة لا من غيره بصوت خرجت أم بغير صوت، وهذا أيضا إجماع متيقن، إجماع متيقن. إذن ما خرج من سبيل سواء كان نادرا أو معتادا، سواء كان نجسا أو طاهرا، سواء كان قليلا أو كثيرا، عامدا أو لا، جاهلا أو عالما، فهو ناقض للوضوء بدون استثناء. ولذلك المصنف هنا رحمه الله تعالى قال: ينقض ما خرج، ما اسم موصول بمعنى الذي، فيعمه. الثاني من النواقض الثمانية شار إليه بقوله رحمه الله تعالى: وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. ما يخرج من البدن إما أن يكون من السبيلين أو لا، إن كان من السبيلين مضى في الناقض الأول، إن لم يكن من السبيلين مخرج البول والغائط حينئذ إما أن يكون بولا أو غائطا أو لا. فإن كان بولا أو غائطا وخرج من غير السبيلين فهو ناقض مطلقا بدون استفصال وبدون تفصيل، بمعنى أنه ناقض سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان قليلا أو كثيرا. فلذلك قال خارج، هذا معطوف على ما، يعني ينقض خارج من بقية البدن سوى السبيلين، لأن ما يتعلق بالسبيلين مضى في النقض الأول. قيده بقوله إن كان بولا أو غائطا، نقض ولو كان قليلا أو كثيرا. لماذا؟ لأنه نجاسة خارجة من البدن. والقول بأن كونه قليلا أو كثيرا نقول لعموم الأدلة، لعموم الأدلة وجمعا بين الأخبار والنصوص. وقد جاء قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، ورتب عليه الوضوء ولم يستفصل هنا ولم يفصل. أو جاء أحد منكم من الغائط سواء تغوط من المكان المعتاد وهو السبيل أو لا، فعم النص، فدل ذلك على أن خروج الغائط مطلقا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. وكذلك جاء قوله عليه الصلاة والسلام: ولكن من غائط وبول، يعني الغائط خروجه من البدن سواء كان من مكانه المعتاد أو لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. إذن لعموم الأدلة تدل على أن خروج البول والغائط من البدن مطلقا بدون استفصال ولا تفصيل يعتبر من نواقض الوضوء، وهذا أمر واضح بين. إذن لعموم الأدلة بقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط أو بول، وقوله تعالى قبل ذلك وجاء أحد منكم من الغائط، ولأن ذلك خارج معتاد أشبه الخارج من المخرج يعني مثله، ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهم. حينئذ لما خرج الخارج البول أو الغائط من موضعه المعتاد ومثله لو خرج من غير موضعه المعتاد فالحكم واحد تعلق عليه النقض دون تفصيل، إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا، سواء كان من تحت المعدة فتحة التي فتحت أو فوقها على الصحيح مطلقا، وإن فصل بعضهم الصواب أنه مطلقا، لأنه قد تفتح للإنسان فتحة إما فوق المعدة أو تحتها من أجل إخراج هذه الفضلات. على العموم لعموم النصوص يحمل على النوعين، سواء فتحت له فتحة تحت المعدة أو فوقها والحكم واحد، وسواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين، لأن النصوص عامة لم يستفصل أو يفصل الرب جل وعلا في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، وكذلك النص النبوي فيحمل على عموم. إذن القاعدة أن البول والغائط متى ما خرج من البدن مطلقا قل أو كثرة من موضع المعتاد أو لا يعتبر ناقضا، يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. إذا ما كان خارجا من غير السبيلين وكان بولا أو غائطا عرفنا الحكم، ما لم يكن بولا أو غائطا إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا، فإن كان طاهرا سواء قل أو كثرة لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، فخروج الطاهر من البدن لا يعتبر ناقضا بخلاف خروج الطاهر من سبيلين يعتبر ناقضا. اليسير من الطاهر الذي يخرج من البدن من غير السبيلين كالبصاق مثلا والمخاط والدمع، نقول هذا يعتبر ماذا؟ حكم أنه طاهر وهو يسير، هل يعتبر ناقضا؟ الجواب لا، جواب لا يعتبر ناقضا. الطاهر الكثير إذا خرج من البدن كالعرق مثلا، قد يعرق الإنسان ويكون عرقه كثيرا، هل يعتبر ناقضا؟ الجواب لا. إذن ما خرج من سوى السبيلين وكان طاهرا سواء كان يسيرا أو كثيرا لا يعتبر ناقضا. ما يقابل الطاهر النجس، هل يعتبر النجس هل يعتبر خروج النجس من سائر البدن غير السبيلين يعتبر ناقضا أو لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فليس من المسائل المتفق عليها. المصنف وهو المذهب اختار أنه إن كان كثيرا نجسا نقض، إن كان كثيرا يقابله اليسير، حينئذ اليسير النجس إذا خرج من غير السبيلين ولم يكن بولا أو غائطا لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. قوله نجسا أفاد أنه إن كان كثيرا طاهرا لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، وهو كذلك. أو كان كثيرا يعني كان الخارج من غير السبيلين كثيرا، هذا قيد أول لأن له محترز، إن كان يسيرا فلا يعتبر ناقضا، نجسا كالدم مثلا أو القيء هذا يعتبر نجس على المذهب، وهذا قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، خروج الدم قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، كذلك القيء نجس على المذهب وقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، إذن له مفهوم وهو مفهوم مخالفة. كثيرا نجسا غيرهما يعني غير البول والغائط، ما الدليل على ذلك؟ على أن النجس الخارج من البدن من غير السبيلين يعتبر ناقضا، قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، إنه أي الخارج دم عرق فتوضئي لكل صلاة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالوضوء وعلل بأنه دم عرق فتوضئي، إنه دم عرق فتوضئي، علل وجوب أو إيجاب الوضوء لكونه دم عرق، حينئذ كلما وجدت العلة وجد الحكم، لأن الدم الذي يخرج من سائر البدن كله دم عرق، حينئذ كلما وجد دم العرق وجب الوضوء، هذا وجه الاستدلال من النصين. وأما كون القليل من ذلك لا ينقض فلمفهوم قول ابن عباس في الدم رضي الله تعالى عنهما إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. إذا كان فاحشا مفهوم كلامه إذا لم يكن فاحشا فليس عليه الإعادة لصحة صلاته لكون وضوئه لم ينتقض. إذن ثم نص لكون الخارج يعتبر ناقضا وهو حديث فاطمة السابق إنه دم عرق، والذي يخرج من اليد دم عرق، والذي يخرج من الرأس دم عرق، وهكذا. فكلما خرج الدم من سائر البدن غير السبيلين فهو دم عرق. إذن لما علل النبي صلى الله عليه وسلم دم الاستحاضة لكونه دم عرق ورتب عليه إجابة الوضوء، إذن لو خرج من رأسه فهو دم عرق كذلك يجب فيه الوضوء فيعتبر ناقضا. وأما كونه كثيرا فلقول ابن عباس إذا كان فاحشا فعليه الإعادة، فعليه الإعادة. ولأنه نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل، أشبهت الخارج من السبيل. والفاحش الذي عبر عنه مصنف هنا بقوله كثيرا، وهو ما عبر عنه ابن عباس بقوله إذا كان فاحشا فعليه الإعادة، إذا لم يكن كثيرا بأن كان قليلا لا يعتبر ناقضا. حينئذ يرد التفريق بين النوعين، متى نحكم على الدم بكونه يسيرا ومتى نحكم على الدم بكونه كثيرا؟ قالوا ما فحش في النفس، يعني نفس كل أحد بحسبه. إن حكم الإنسان المعتدل ليس المفرط ولا الموسوس بكون هذا الدم قليلا فهو قليل برؤيته هو بعرفه، وإذا حكم بكونه كثيرا حكم عليه بكونه كثيرا. واضح هذا؟ حينئذ يرجع إلى الشخص نفسه وينظر فيه، لكن بشرط أن يكون معتدلا. هذا المذهب وهو المرجح عندهم. وثم رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن خروج النجاسة من بقية البدن لا ينقض مطلقا، لا يعتبر ناقضا ما عدا البول والغائط، يعني ما ذكره النوع الثاني أو كان كثيرا نجسا غيرهما. ثم رواية عن الإمام أحمد أنه لا يعتبر ناقضا. لماذا؟ لكونه لا نص فيه، هذا أولا. ثانيا لا يصح قياسه على السبيلين، لا يصح قياسه على السبيلين. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة إنه دم عرق فتوضئي، هذا مركب من شيئين، كونه دم عرق وكونه خارجا من السبيل. حينئذ وجود إحدى جزئي العلتين العلة لا يستلزم الحكم مطلقا، بمعنى أن العلة هنا مركبة وهي كونه دم عرق وكونه خارجا من السبيل، فإذا وجد بهذا القيد حكمنا عليه بكونه ناقضا. وأما كونه دما فقط لكونه دم عرق ولم يكن خارجا من السبيلين نقول هذا وجد فيه جزء العلة ولم توجد فيه العلة كاملة، وإذا كان كذلك فلا يتبعه الحكم البتة. وإذا كان كذلك رجعنا إلى الأصل وهو صحة الطهارة وعدم وجود نص يعتمد عليه في الحكم بكون كثير الدم النجس أو قليله مطلقا، يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، وهذا هو المرجح والله أعلم. إذن أو كان كثيرا نجسا غيرهما هذا محل نظر، والصحيح أنه لا يعتبر ناقضا. قال البغوي وهو قول أكثر الصحابة والتابعين أنه لا يعتبر ناقضا. وروي عن جابر في اللذين يحرسان في غزوة ذات الرقاع فرمي أحدهما بسهم فنزعه ثم بآخر ثم بالثالث وركع وسجد ودماؤه تجري، رواه أبو داود بسند حسن. ولما روي عن الصحابة فإن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ. ثم ما ورد عن الصحابة بأنهم صلوا بدمائهم في الحروب والمعارك ونحو ذلك، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة الوضوء مع أن الأصل عدم النقض حتى يثبت الشرع. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى لم يثبت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الوضوء من ذلك، وقال مالك هو الأمر عندنا. إذن الصحيح أنه لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، فمن توضأ وتقيأ قل أو كثر لم ينتقد وضوءه. لماذا؟ على الصحيح، لأنه لا يوجد دليل واضح بين على النقض. وعلى المذهب إن كان كثيرا تقيأ قيئا كثيرا وجبت عليه إعادة الوضوء، وإذا كان يسيرا حينئذ لا يلزمه الوضوء. كذلك لو خرج دم من يده ينظر فيه، إن كان يسيرا على المذهب لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، وإن كان كثيرا فحش في نفسه حينئذ يعد ناقضا من نواقض الوضوء. وعلى الصحيح قل أو كثر لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء لعدم الدليل الصحيح الذي يعتمد عليه. وزوال العقل هذا الثالث من نواقض الوضوء. وزوال العقل قال الشارح أو تغطيته، أو تغطيته. لماذا؟ لأن زوال العقل على ضربين على نوعين، نوم وغيره. كلام هنا إما في النوم وإما في غير النوم. فأما غير النوم وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل، فهذا ينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعا. الذي يزول معه العقل بالكلية أو يغيب معه العقل بالكلية هذا دون تفصيل، سواء كان يسيرا أو كثيرا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. فمن توضأ فجن نقول انتقض وضوءه، من توضأ وسكر ولا يدري ما يفعل ولا يقول نقول نقض وضوءه بالإجماع، من توضأ فأغمي عليه نقول انتقض وضوءه بالإجماع. لماذا؟ لكونه فاقدا لعقله، ويصدق عليه قوله زوال العقل ويحمل على أنه بالكلية. قال ابن المنذر أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه، على المغمى عليه، لأن هؤلاء حسهم أبعد من حس النائم. سيأتي أن النائم إذا كان لا يشعر بنفسه انتقض وضوءه. لماذا؟ لأن النوم مظنة، يعني ظن محل لأن يخرج منه ريح ولا يدري. إذن علقنا الحكم على النوم، فإذا فقد إحساسه وإدراكه وهو نائم حينئذ تعين عليه إعادة الوضوء، يعني يعتبر ناقضا. فمن باب أولى وأحرى المجنون والسكران والمغمى عليه، لأنهم أشد فقدا لحواسهم من النائم. فلما جاء حديث صفوان ولكن من غائط وبول ونوم، دل على أن النوم يعتبر ناقضا، لكن على التفصيل الآتي: أولى منهم بناء على نفي الفارق المجنون، لأن النائم إذا كان فاقدا لإحساسه المجنون من باب أولى وأحرى، وكذلك السكران وكذلك المغمى عليه. إذن هؤلاء حسهم أبعد من حس النائم، بدليل أنهم لا ينتبهون بالانتباه، لو نبهه ما انتبه، بخلاف النائم لو أيقظه في الغالب أنه ينتبه. ففي إيجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه بما هو آكد منه، بما هو آكد منه. إذن هذا الضرب الأول وهو غير النوم، وهو محل وفاق، محل وفاق. وهناك خلاف عند أهل العلم في قضاء الصلوات على المغمى عليه، وليس في إيجاب الوضوء، انتبه لا تلمس عليك المسألة. ثم خلاف هل يقضي أو لا يقضي، المذهب 3 أيام وما دون، وبعضهم يرى أنه 5 أيام إلى آخره، فتم خلاف بين أهل العلم. لكن إيجاب الوضوء محل وفاق، والصحيح في باب الصلاة أنه لا يقضي، فلو دخل الوقت وخرج وهو مغمى عليه الصحيح أنه لا يقضي. لماذا؟ لأنه غير مكلف، لأن شرطي التكليف العقل وفهم الخطاب، وهذا لم يفهم، انتفى عنده الثاني، وإن كان العقل موجودا باعتبار الأصل لكنه لم يفهم، فدل ذلك على أنه سقط عنه التكليف فهو غير مكلف. أما نقض الوضوء بالإغماء فهذا محل وفاق، محل وفاق. وفرق بين المغمى عليه والذي يتعاطى البنج، البنج هذا مسألة أخرى، ليس هو كالمغمى عليه، بل حكمه أنه يقضي وأنه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. إذن الأول غير النوم، الثاني النوم. قال زوال العقل أي بالكلية أو تغطيته. قال أبو الخطاب غيره لو تلجم ولم يخرج منه شيء إلحاقا بالغالب، بمعنى أنه لو تلجم يعني غطى فرجه دبره من أجل ألا يخرج ريح ونام، أو سكر ثم بعد ذلك بعد أن توضأ بعد ذلك نقول هل هو باق على طهارته أم لا؟ نقول لا، انتقض وضوءه. لماذا؟ لأن هذه تعتبر أسبابا رتب عليها الشارع النقض، ولو تعاطى المتعاطي ما قد يمنع خروج الريح. ونرجع إلى الأصل. إذن زوال العقل، والأصل فيه حديث صفوان ولكن من غائط وبول ونوم، رواه أحمد والشافعي والترمذي وصححه، وقال النووي بأسانيد صحيحة. وما ذكر من الجنون وغيره أبلغ من النوم الذي هو مظنة لخروج شيء من الدبر، والمظنة للحدث أقيمت مقامهم. قال إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، هذا يتعلق بالنوم. النوم الكثير داخل في قوله زوال العقل، فشمل النوعين النوم وغير النوم، لكن يستثنى حالة واحدة من النوم لا تعتبر ناقضا على المذهب، وهي يسير نوم. يسير يقابله كثير، يسير نوم من قاعد وقاعد، من قاعد أو قائم يقابله يسير نوم من مضطجع أو مستلق أو متكئ، هذا حكمه يختلف، فهو داخل فيما سبق. وإنما استثنى حالة واحدة مركبة من وصفين، أولا يسير النوم، ثانيا من هو الذي كل نوم يسير لا يعتبر ناقضا؟ قال لا، نوم اليسير إنما يكون ناقضا فيما إذا لم يكن واحدا من هذين الشخصين القاعد والقائم. فالمضطجع نومه مطلقا يسيرا كان أو كثيرا فهو ناقض، والمتكئ والمستلقي هذا نومه مطلقا سواء كان يسيرا أو كثيرا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. إذن إلا يسير يعني لا الكثير، والفرق بينهما بين اليسير والكثير يرجع إلى العرف على المذهب، يرجع إلى العرف. فما عد يسيرا في عرف المعتدل لا الموسوس ولا المفرط فهو يسير، وما عد كثيرا فهو كثير. إلا يسير نوم، هذا استثني اليسير واعتبر خارج من قول المصنف زوال العقل لحديث أنس، مع كون النص حديث صفوان عام ولكن من غائط وبول ونوم، هنا لم يستفصل، عمم كون النوم ناقضا من نواقض الوضوء. حينئذ نحتاج إلى دليل يعتبر مخصصا أو مقيدا للنص العام بكون اليسير لا يعتبر ناقضا. أورد حديث أنس وفيه حتى تخفق رؤوسهم، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، والحديث صحيح. إذن تخفق رؤوسهم وهم قائمون أو جالسون، إذن قاعدون وهم قاعدون، والقيام والقعود والجلوس بمعنى واحد. إذن حتى تخفق رؤوسهم نقول هذا في اليسير، ثم هو في القاعد دون غيره، القاعد دون غيره، فهو في اليسير متيقن وفي الكثير محتمل، يحتمل أنه تخفق رؤوسهم أنه في النوم الكثير، لكن المتيقن اليسير فيحمل عليه النص. ودلت الأحاديث على النقض مطلقا كما في حديث صفوان السابق، فنحملها على الكثير في العموم، ولأن نقض الوضوء بالنوم معلل بإفضائه إلى الحدث، والكثير لا شك أنه أشد في النقض أو الاحتمال من اليسير. والقائم في معنى القاعد لانضمام الدبر، بمعنى أن القاعد يعني مع وجود مظنة خروج الريح، إلا أنه مع يسير النوم وكونه قد وضع مقعدته على الأرض حينئذ خروج الريح من الدبر هذا فيه شيء من البعد، فيه شيء من البعد، كأنه متكئ على دبره وأغلقه لأن لا يخرج منه شيء. وكذلك القائم لكونه منطبقا بأليتيه على دبره كأنه أغلقه، حينئذ الاحتمال وإن كان موجودا إلا أن فيه شيئا من البعد، فاستثني هذان أو هاتان الحالتان. وفيه نص كذلك وهو حديث ابن عباس: فقمت إلى جنبه الأيسر فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، متفق عليه، وهذا دل على أنه كان قائما فيه في الصلاة إغفاء، والإغفاء عند كثير من أهل العلم هو جزء من النوم، جزء من النوم. إذن المذهب أن النوم الأصل فيه أنه ناقض من نواقض الوضوء، ويستثنى حالة واحدة وهي مركبة من شقين: ما كان النوم فيه يسيرا، والضبط هنا يكون للعرف بشرط أن يكون هذا اليسير أو الضابط الثاني من قاعد أو قائم. ويعتبر حديث أنس حتى تخفق رؤوسهم مقيدا لحديث صفوان، وهو: ولكن من غائط أو بول، وبول ونوم، ونوم هنا جاء مطلقا فيحمل على عمومه ولكنه يخص بحديث أنس. هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى. والصحيح أن النوم يعتبر ناقضا في الجملة، والمرد في ذلك بين كونه ناقضا أو لا إلى إدراك الحس، بمعنى أننا جعلنا النوم مظنة، لو كان حدثا بنفسه لقلنا مطلقا هو ناقض كالريح والبول والغائط، لكن جعلناه ماذا؟ جعلناه سببا، إذن هو في نفسه ليس بناقض. هذا أولا، ما دام أنه ليس في نفسه ناقضا وإنما جعلناه مظنة للنقض، فحينئذ ننظر إلى الإدراك وعدمه. متى ما شعر بنفسه أنه لو خرج منه ريح لانتبه فليس بناقض قل أو كثر، ومتى ما فقد ذلك فهو ناقض قل أو كثر، لأن الناس يختلفون في قضية النوم، ليست النسبة واحدة بين كل أحد، فاليسير عند بعضهم قد يكون كثيرا عند آخر منذ أن يغمض عينيه فإذا به ذهب في الأحلام والرؤى، ومتى ما رأى عند أهل العلم فهو كثير وليس بيسير، حينئذ نرده إلى إدراك الحس. فمتى ما كان الإدراك إدراك خروج حس يشعر بنفسه معه باقي نقول هذا النوم ليس بناقض. لماذا؟ لأننا علقنا الحكم هنا بالمظنة، فارتفاع المظنة هنا مدرك بحسه، وإذا لم يكن كذلك فجعلناه ناقضا، وذلك إذا لم يكن مدركا لما يخرج. يدل على ذلك حديث: العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ. هذا تعليل واضح بين، العين وكاء السهي، وكاء بكسر الواو الخيط تربط به القربة ونحوها، والسهي المراد به الدبر، وهو كناية على أن العين إذا كانت مفتوحة فالسهي أو السهي الذي هو الدبر يكون مربوطا، وإذا ذهبت العينان حينئذ السهي ينطلق. واضح هذا؟ وهذا إنما يكون مرده إلى الحس، مرده إلى الحس. إذن الصواب أن النوم فيه تفصيل لا من حيث اليسير من قاعد أو قائم، وإنما من حيث الإدراك والشعور، فمتى ما شعر أنه لم يخرج منه شيء والأصل بقاء الطهارة ولا نحكم بنقض الوضوء، وإذا شعر حينئذ حكمنا بنقض الوضوء. ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، هذا الناقض الرابع، وهو مس الذكر. ومس الذكر على المذهب وهو الصحيح أنه يعتبر من النواقض، نواقض الوضوء. ومس الذكر ينقض مطلقا، يعني سواء ذكر نفسه أو غيره، سواء كان الغير صغيرا أو كبيرا، حيا أو ميتا، مسه لشهوة أو لا، سهوا أو عمدا، سواء كان الذكر صحيحا أو أشل مطلقا. فالحكم عام: من مس ذكره فليتوضأ، سواء مس ذكر نفسه أو غيره، والغير سواء كان حيا أو ميتا، صغيرا أو كبيرا، عامدا أو غير متعمد، سواء كان صحيحا أو أشل، نقول هذا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء لعموم النص، من مس ذكره فليتوضأ. مس ذكر، مس المماسة إنما تكون من غير حائل، وهو الصحيح، لأن النص علق على وصف من مس ذكره، فالذي يمس ذكره بثوب لا يعتبر ماسا. المماسة لا تكون إلا بشرة ببشرة، اللمس والمس لا يكون إلا بشرة بالبشرة، وأما إذا كان بينهما حائل فلا يعطى الحكم البتة. إذن المماسة تكون من غير حائل وهو الصحيح. قال ابن حزم: الماس على الثوب ليس ماسا، الماس على الثوب ليس ماسا، يعني لا يسمى مسا حتى في لسان العرب، وإذا جاء كذلك في الشرع فلا يترتب عليه حكم. مس ذكر، مس ذكر، ذكر هنا أطلقه فيشمل ذكر نفسه وذكر غيره، وهو الصحيح لعموم النص. مس ذكر آدمي وليس من حيوان، فلو مس من حيوان ذكره لا ينتقض الوضوء، لأن المخاطب هنا هو المكلف وهم بنو آدم، وأما الحيوانات فليست داخلة البتة. مس ذكر يعني مس ذكر من نفسه أو غيره، وقيدناه بآدم، والذكر هنا يشمل الذكر الصحيح والأشل، وهذا حكم عام لعموم النص. والآدم هنا مقيد للخطاب. كذلك قوله مس ذكر يعم العمد وغير العمد، لأن الحكم متى أو العلة متى ما وجدت تعلق الحكم بها، متى ما وجد المس انتقض الوضوء سواء كان عامدا أو لا، وقيده بعض بالعمد، وهذا محل نظر. لماذا؟ لأننا جعلناه ناقضا، والناقض لا ينظر إليه إلى كونه متعمدا أو لا، مختارا أو مضطرا، لأن لو قلنا هنا استثنينا غير المتعمد كالساهي، إذا لو سهى فأخرج ريحا أو لم يكن متعمدا فأخرج ريحا، هل يعتبر ناقضا أو لا؟ يعتبر ناقضا. فلا يفرق في النواقض كلها بين العمد وغيره، حينئذ نقول في هذا الناقض حكمه حكم غيره، واستثناء من استثنى أنه إذا لم يكن عامدا لا ينقض الوضوء، هذا محل نظر. متصل بمعنى أنه في محله، فلو قطع وفصل هذا لا يعتبر ناقض، لأنه لا يسمى ذكرا، هو لحمة لا يعتبر ذكرا. أو مس محله بعد القطع لا يعتبر ناقضا، لأنه لم يمس ذكرا وهذا ليس بذكر. أو قبل، يعني أو مس قبل من امرأة، هذا شأن المرأة، وهو فرجها الذي بين أسكتيها بضم الهمزة، أي ناحيتي الفرج، هو مخرج البول، مخرج البول، فالحكم عام كما سيأتي في النص. ولذلك جاء من مس فرجه، هذا يعم الذكر في الذكر، ويعم القبل في الأنثى، ويعم الدبر منهما، لأن الفرج مأخوذ من الانفراج، فهو الحكم يعتبر عاما. مس ذكر متصل أو قبل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، هذا أمر يقتضي الوجوب، رواه مالك والشافعي وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب، صححه الدارقطني وغيره، وله شواهد وطرق لأنها تبلغ حد التواتر. كذلك حديث من مس فرجه، وهو رواية أخرى: فليتوضأ من مس فرجه، فرج مأخوذ من الفراج، وهو اسم لمخرج الحدث، ويتناول الذكر والدبر وفرج المرأة. وكذلك جاء حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، هذه صيغة عموم، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، رواه أحمد والترمذي، قال البخاري: هذا عندي صحيح. إذن ثبتت الأحاديث بالدلالة على أن مس الذكر يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء مطلقا، سواء كان الذكر صغيرا أو كبيرا، رضيعا أو لا، والحكم يعتبر عاما، وهذا هو الصحيح. بظهر كفه أو بطنه، إذا علمنا أن مس الذكر يعتبر ناقضا، بماذا يمسه؟ هل إذا مسه برجله يعتبر ناقضا أم برأسه أم بيده بذراعه أم فيه تفصيل؟ نقول الحكم جاء مقيدا بيده كما جاء في الحديث من أفضى بيده، والحكم المعلق على مطلق اليد يحمل على اليد التي يعتبر من الكوع إلى من رؤوس الأصابع إلى الكوع، من رؤوس الأصابع إلى الكوع يعني التي تقطع في السرقة، حينئذ يخص الحكم بهذا المحل في المس. فإن مس بذراعه لا يعتبر ناقضا، وإن مس هو ذكر نفسه بفخذيه لا يعتبر ناقضا، وهكذا الحكم لأنه مقيد به باليد التي تعتبر من رؤوس الأصابع إلى الكوع كما قال المصنف هنا بظهر كفه أو بطنه. ظهر الكف هذه من مفردات المذهب، أما بطنه هذا عام يعني موجود في غير مذهب الحنابلة. بظهر كفه أو بطنه غير الظفر، فإن مسه بالظفر حينئذ لا يعتبر ناقضا لأن له حكم الانفصال. لو مس ذكره بنفسه بظفره نقول هذا لا يعتبر ناقض. لماذا؟ لأن الظفر يعتبر في حكم المنفصل، وما كان كذلك لا يعطى حكم اليد، وقد جاء الحكم معلقا به باليد. أو حرفه، حرف الذي يعتبر من الجهة تجمع بين البطن والكف، لعموم حديث من أفضى بيده، والإفضال وصول واللمس من غير حائل. من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، والحديث هذا صحيح، وجاء كذلك صحيح الجامع إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ، ودل ذلك على أن الحكم مقيد باليد سواء كان بظهر الكف أم ببطنه، وما عدا ذلك فالأصل أنه غير ناقض. ولمسهما من خنثى مشكل، خنثى المشكل هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبين هل هو ذكر أم أنثى، حينئذ لمسهما يعني لمس الذكر والقبل معا في وقت واحد من خنثى مشكل يعتبر ناقضا. لماذا؟ لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان أنثى فقد مس قبله، وعلى الحالين يعتبر ناقضا، يعتبر ناقضا. وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا في وقت واحد من خنثى مشكل سواء كان لشهوة أو لا، إذ أحدهما أصلي قطعا لأنه لا يخرج إما ذكر أو أنثى، فإن تبين أنه ذكر فقد مس ذكره، وإن تبين أنه أنثى فقد مس قبلهم. ولمس ذكر ذكره يعني وينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنثى المشكن لشهوة إذا مس أحد العضوين ولم يمس النوعين، لو مس الآلتين انتقض مطلقا لشهوة أو لا، لكن إن مس ذكره لشهوة حينئذ انتقض مطلقا. لماذا؟ لأنه إن ظهر أنه ذكر فقد مس ذكره، وإن لم يتبين أنه ذكر فقد مسه لشهوة وهو ناقض من نواقض الوضوء كما سيأتي. واضح؟ إذا مس الآلتين معا انتقض الوضوء مطلقا يعني لشهوة أو لا لما ذكرنا، إن لم يمس الآلتين بل مس إحدى الآلتين، إن مس ذكر الخنثى لشهوة حينئذ انتقض الوضوء. لماذا؟ لأنه إن تبين أنه ذكر فقد مس ذكره، ومس الذكر ناقض من نواقض الوضوء، وإن لم يتبين أنه ذكر أو تبين أنه أنثى حينئذ لم يمس ذكره. لماذا؟ لم يمس قبله فينتقض الوضوء، فكيف حكمنا على الوضوء بالنقض؟ نقول للناقض الآتي وهو لمسه امرأة لشهوة، وهذا يعتبر من النواقض، ولذلك قال ولمس ذكر رجل يعني ذكره يعني ذكر الخنثى المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة. فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينتقض، وهذا واضح. أو أنثى قبله، أو أنثى قبله أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما، يعني أنثى مست قبل خنثى مشكل انتقض الوضوء أو لا، وهنا مقيد بالشهوة، نقول انتقض الوضوء مطلقا، يعني سواء تبين أنه ذكر أو أنثى، إن تبين أنه أنثى فهي أنثى مست قبل أنثى فانتقض الوضوء، وإن لم يكن تكن أنثى بل كانت ذكرا حينئذ أنثى مست رجلا بشهوة فانتقض الوضوء هذا أو ذاك. ولذلك قال أو أنثى قبله لشهوة فيهما، أي في هذه والتي قبلها. لماذا؟ لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة، ففي هاتين الصورتين الأخريتين يدخل الناقض الآتي الذي هو الخامس مع هذا الناقض، وهو اعتبار الشهوة. على كل هذا الناقض قليل الوقوع. قال ومسه امرأة بشهوة، هذا الناقض الخامس مسه أطلقه المصنف هنا لأنه لم يقيده باليد كما قيد في السابق بظهر كفه أو بطنه، لأن الحكم هنا عام، فالمس مطلقا سواء كان بكفه بذراعه برجله برأسه أيا كان، فيعتبر ناقضا بشرطه أن يكون مسا البشر للبشرة. مسه أي الذكر، وهذا عام يشمل الصغير والكبير والعاقل والمجنون والحر والعاد مطلقا، كل من مس بشهوة امرأة أجنبية حينئذ انتقض وضوءه. مسه امرأة بشهوة، الباء هذه للمصاحبة، يعني الحكم مركب من شيئين، مس مع شهوة، إن وجدت الشهوة كانتشار دون مس لم ينتقض الوضوء، إن وجد المس دون شهوة لم ينتقض الوضوء، بل لا بد من اجتماعهما معا، مس بشرة ببشرة ويكون لشهوة، إن وجد المس دون الشهوة لا ينتقض الوضوء، إن وجدت الشهوة دون مس لا ينتقض الوضوء، لأن الناقض هنا مركب من شيئين، ولذلك قال بشهوة يعني مع شهوة، ونص الشارع على أن الباء هنا للمصاحبة. ومسه امرأة بشهوة لأنها تدعو إلى الحدث، تدعو إلى الحدث، أو تمسه بها، يعني ينقض مسها للرجل بشهوة، فالحكم عام لأن النساء شقائق الرجال، فما دام أنه ثبت أن الرجل إذا مس امرأة بشهوة انتقض وضوءه فالعكس بالعكس، إذا مست امرأة رجلا لشهوة نحكم على وضوئها بالانتقاض. والدليل على ذلك قالوا جمعا بين الآية والأخبار، لقول تعالى أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لمستم النساء، وفي قراءة أو لمستم، واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد، هذا الأصل، الجس باليد اللمس مماسة، لكن البشر بالبشر هذا الأصل. ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها اللمس قوله أو لمستم النساء، هذا يقتضي أن المس ناقض للوضوء مطلقا، أو لمستم هذه مفسرة بالمجامعة جماع وليست داخل معنا، أو لمستم هذه أعم لأنها تدل على ماذا؟ على الجس باليد، وقد يبالغ فيحصل الجماع، يعني غاية ما يكون من الجس باليد ما يتبعه الجماع، أدنى ما يكون الجس باليد، حينئذ هذا يدل على أن اللمس مطلقا يعتبر ناقضا سواء كان لأجنبية أو لذات محرم، سواء كان بشهوة أو بدون شهوة. لكن دلت النصوص على أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومس زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها، حينئذ أخرجنا هذا النوع من النص فأبقيناه على نوع واحد وهو المس أو الجس بشهوة، هذا هو المذهب، تقرير المذهب أن يقال قوله تعالى أو لامستم النساء هذا محمول على الجماع، وقراءة أو لمستم هذه عامة يقتضي أن المس ناقض للوضوء مطلقا بشهوة أو بغير شهوة، وخص بالأخبار الواردة بأن المس بدون شهوة لا ينقض الوضوء لقول عائشة رضي الله تعالى عنها فوقعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان رواه مسلم، وكان متوضئا أن يصلي ما انتقض وضوءه، لو كان مجرد المس ناقض لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم ينتقض. كذلك جاء قولها فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وصلى كذلك هو حامل أمامة، فاعتبرت الحالة التي يدعو المس فيها إلى الحدث وهي حالة الشهوة، فخص النص قوله تعالى أو لمستم النساء بالشهوة فحسب، ولذلك قال المصنف ومسه امرأة بشهوة، امرأة لقولها أو لامسته بشهوة لأن النص عام، فخص منه ما دل عليه حديث عائشة وغيره. ولأن اللمس يقال فيه ما قيل فيه في النوم ليس بحدث في نفسه، وإنما هو مظنة لخروج المذي أو المني، حينئذ اعتبر فيه الشهوة، وإنما هو داع إلى الحدث فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها إلى الحدث وهي حالة الشهوة وهي مظنة الحدث وهي مظنة الحدث. إذن هذا تعليل للمذهب وهو المعتمد عندهم، والصحيح أنه لا يعتبر ناقضا البتة، سواء مس رجل امرأة بشهوة أو مسته هي بشهوة، لما ذكرناه في أول الباب أن النص لابد أن يكون واضحا بينا في الدلالة على كون هذا الناقض ناقضا. وأما قوله تعالى أو لمستم فسرها ابن عباس على الجماع فهي محمولة على الآية الأخرى، حينئذ لا فرق بين لامستم أو لمستم، وقد جاء في القرآن التعبير عن الجماع والمجامعة بلمستم، ولذلك جاء قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، فالمس يطلق يراد به الجماع، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، إذا المس يطلق يراد به الجماع واللمس يطلق يراد به الجماع، حينئذ لا فرق بين هذه الآيات وبين قوله أو لامستم. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وخرج إلى المسجد، والتقبيل لا شك أنه مظنة للشهوة، فدل ذلك على أنه لا بأس به، وأن هذا الناقض اعتبر ساقطا من أصله، والراجح أنه لا ينقض مس امرأة بشهوة أو مس رجل أو مس امرأة رجلا بشهوة. ومس حلقة دبر هذا داخل فيما سبق، يعني وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج لعموم قوله من مس فرجه، من مس فرجه فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، لا فرق بينهما، إلا أن قوله فرجه أعم، فيشمل الذكر خاص بالرجل، طيب والأنثى القبل دل عليه قوله فرجه، لأن الفرج مأخوذ من الانفراد، فدخل فيه قبل المرأة وكذلك الدبر، والحكم عام في الذكر والأنثى. إذن ينقض مس حلقة دبر لأنه فرج، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه الحديث، لا مس شعر وسن وظفر وأمرد ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، كل هذه خرجت بما سبق، يعني إذا علق الحكم على المس في الحالتين في النقضين السابقين مس ذكره بيده، حينئذ لو مسه بظفره لا ينتقض، لو مسه بشعر كان كثيف الشعر على الكف مثلا على ظاهر كفه نقول هذا لا يعتبر ناقضا، لأن الذي مسه هو الشعر لا اليد، وفرق بينهما، ولأن الشعر وما ذكر معه له حكم المنفصل. وظفر منه أو منها، يعني لو مس رجل امرأة بشهوة بظفره لا ينتقض الوضوء، أو مسته هي بشهوة لكن بظفرها نقول لا ينتقض الوضوء، لو مس شعر امرأة بشهوة لا ينتقض الوضوء، لأن المراد هو، وهذا فيه شيء من العلة. لماذا؟ لأنه إذا جعل مظنة لخروج الشهوة فالأصل أنه لو مسها أو مس ما يدعو إلى خروجه هذا الأصل أن يعتبر ناقضا، والأصل هذا يرد على أعلى المذهب. على كل هذا مرادهم، لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها، ولا المس بها لأنها لها حكم المنفصل، والحكم جاء مقيدا بالمس، وهذا لا يكون إلا بيد. ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة، أمرد لو مس أمرد، والأمرد كما قال هنا هو الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته، يعني ما يفتتن به سواء كان صغيرا أو كبيرا، حينئذ لو مسه ولو بشهوة لا ينتقض وضوءه. وهذا أيضا يرد على المذهب، لأنهم عللوا الحكم السابق بمظنة خروج الخالج، فالأصل أنه إذا مس أمرد بشهوة وجد السبب لوجود المظنة وهي خروج الحدث، والأصل أن يكون الحكم تابعا فيرد عليه. والصحيح أنه لا يعتبر ناقضا، لأن أصله لو مس امرأة التي آكت، وجاء فيها النص كما قالوا لو مس امرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، فمن باب أولى وأحرى لو مس أمرد. ولا ملموس بدنه، يعني لو مس امرأة بشهوة على المذهب انتقض وضوءه، وهي الممسوسة ينتقضها أو لا؟ لا. لماذا؟ لأن النص ورد في الماس لا في الملموس. ولو وجد منه شهوة، هذا كذلك يرد عليه، لو مس رجل امرأة بشهوة فتحركت شهوتها ينتقض وضوءها أو لا؟ لا ينتقض وضوءها، وهو ينتقض وضوءه، هذا تعليل عليم. على كل هذه استثنوها لما سبق، والصحيح في المسائل كلها أنه لا يعتبر ناقضا، فالناقض من أصله إسقاطه أولى. السادس، قد ينقض غسل الميت، ينقض غسل الميت، وهذا يعتبر من مفردات المذهب، يعتبر من مفردات المذهب. ينقض غسل الميت، الميت عام هنا، سواء كان الميت مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا ولو رضيعا، يعتبر غسله وتغسيله ناقضا من نواقض الوضوء. غسل الميت ولو غسل بعضه وأكمل غيره هل يعتبر ناقضا أو لا؟ المذهب نعم يعتبر ناقضا. غسل الميت وغسل بعض الميت كغسله كله، حينئذ يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، والصحيح في المذهب. والغاسل عندهم هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء أو يممه، هذا لا يعتبر غاسلا، إنما الذي يقلبه هو الذي يعتبر الذي يباشر الغسل، وأما الذي يصب الماء فليس الحكم متعلقا به. ما الدليل؟ قالوا ليس ثم نصوص واضحة بين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، غاسل الميت يأمرانه بالوضوء. ولذلك أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال سئل ابن عباس أعلى من غسل ميتا غسل؟ قال لا، إذا نجس صاحبهم ولكن وضوء، ولكن إذن عليه وضوء، إذن يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. والصحيح أنه لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء لعدم الدليل الصحيح الواضح البين الذي يصلح أن يكون متمسكا في هذا النص. ولذلك رواية عن الإمام أحمد أنه لا ينقض وفاقا. قال الشارح والموفق وغيرهما هو قول أكثر العلماء، وهو الصحيح، لأنه لم يرد فيه نص صحيح، ولا هو في معنى المنصوص عليه، ولا في معنى المنصوص عليه، بل جاء عن ابن عمر أنه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وسكت عن الوضوء. صححه الحافظ التلخيص وقال وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث. إذن يستحب الغسل ولا يقال بإجابه لورود النصوص عن أو الفتاوى عن الصحابة، وأما الوجوب أنه ناقض من نواقض الوضوء هذا لا يعتبر سديدا لعدم وجود النص. وأما من غسل ميتا فليغتسل، هذا سيأتي في باب الغسل وهو ضعيف لا يعتمد عليه. وأكل اللحم خاصة من الجزور هذا السابع من النواقض. أكل إذن خرج الشرب، فلو شرب من لبن الجزور لا يعتبر ناقضا لأن الحكم معلق به بالأكل. أكل اللحم خاصة يعني دون غيره، دون غيره من الجزور بفتح الجيم مراد به البعير ذكرا كان أو إنثى أو أنثى يعني الإبل، فحينئذ أكل اللحم خاصة دون غير اللحم هذا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، وليس من كل لحم بل من لحم الجزور، وهذا يعتبر مفردات المذهب. فلا ينقض بقية أجزائها يعني غير اللحم، لحم المراد به الهبر الأحمر هذا، ما عداه لا يعتبر ناقضا، لا يعتبر ناقضا كبقية. فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد والقلب والطحال والكرش كرش وكرش والشحم والكلية واللسان والرأس والسنام والأكارع والمصران، قال لأن النص لم يتناول هذه المذكورات، وإنما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الإبل فقال فيه الوضوء، ما عدا اللحم لا وضوء فيه. وهذا الذي عليه مذهب الحنابلة أنه لو أكل كبدا من إبل لا ينتقض وضوءه، ولو أكل كرشا من إبل لا ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأن النص جاء في اللحم، والمعروف اللحم إذا أطلق المراد به اللحم الأحمر الذي يسمى هبرا عند العامة، سواء كان نيئا أو مطبوخا. وشرب اللبن كذلك يعتبر ليس ناقضا من نواقض الوضوء في المذهب، ولو طبخ لحمها وصار مرقا وشرب المرق كذلك على المذهب لا يعتبر ناقض. إذن لا يختص الحكم في المذهب إلا بأكل اللحم مباشرة، وما عدا ذلك من اللبن والمرق والكبد وغير اللحم فلا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. دليل على ذلك حديثان كما قال أحمد، في حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. أما حديث البراء فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، لحوم قال لحوم، فقال توضأ منها. قال وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين الحديث. وحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، فقال أتوضأ أو نتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، قال نعم. فدل ذلك هذان النصان على أن أكل لحم الجزور أو الإبل يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، فخص المذهب اللحم دون غيره لورود النص. والصحيح أنه لا فرق بين اللحم وبقية الأجزاء، ولا يستثنى إلا اللبن فقط، وما عداه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، لأن اللحم في لغة الشرع يشمل الأجزاء كلها بدليل قوله ولحم خنزير. هل الحكم خاص باللحم فقط أو ما عداه؟ ما رأيكم؟ حرم اللحم الذي هو الهبر والكبد، يجوز أو لا يجوز؟ نعم، نقول يجوز أو لا يجوز. على المذهب إذا خصصنا اللحم بالهبر وما عداه نقول هذا يجوز، وإذا قلنا إطلاق اللحم في الشرع المراد به البهيمة عينها حينئذ يدخل فيها اللحم وما عداه تبعا، لأن اللحم مقصود وما عداه مقصود. قد تتعلق الناس بالكبد أكثر من اللحم أو بالكرش أكثر من اللحم، حينئذ نقول المقاصد مختلفة. فإذا دل ذلك على أن الشرع استعمل اللحم وأراد به كل الأجزاء فيحمل اللفظ هنا على العموم، ويستثنى اللبن فقط لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين بأن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، لم يأمرهم بالوضوء من ألبانها، ترك البيان هنا. حينئذ لو كان ناقضا لوجب بيان، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل ذلك لكونه لم يأمرهم بالوضوء على أن شرب اللبن لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، وإنما يختص الحكم به ما عدا. إذن أكل اللحم خاصة من الجزور، نقول نعم من الجزور هذا للنص، وما عداه لا يعتبر ناقضا. وأما تخصيصه اللحم فقط ففيه نظر، وصحيح أنه عام. الأخير الناقض الأخير أشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. كل ما أوجب غسلا كالإسلام وانتقال المني وإن لم يظهر ونحوهما مما سيأتي في الباب الآتي باب الغسل يعتبر موجبا للوضوء. حينئذ إذا خرج منه مني أوجب الغسل وأوجب الوضوء، لو أسلم أوجب الغسل وأوجب الوضوء، فكل موجب للغسل فهو موجب للوضوء. كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجب وضوءا وإن لم يكن خارجا من السبيل إلا الموت، فهذا يوجب ماذا؟ الموت يوجب الغسل دون الوضوء، وإنما الواجب المتعين الذي هو فرض كفاية الغسل، وأما الوضوء فيعتبر من السنن، يعتبر من السنن. إذن كل ما أوجب وضوءا أوجب، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، والصحيح أنه لا يعتبر موجبا للوضوء. من وجب عليه طهارة كبرى فاغتسل دون أن يتوضأ أو ينوي رفع الحدث، هل يرتفع حدثه أم لا؟ عليه جنابة وأراد الصلاة فاغتسل ولم يتوضأ، هل يصلي مباشرة ولو لم ينوي رفع الحدث أو لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وهو ينبني على هذا الناقض. كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، والصحيح أنه من اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر حينئذ ارتفع عنه الحدث الأصغر، وهو قول عامة الصحابة أو أكثر الصحابة. لماذا؟ جمهور العلماء أن الحدث يرتفع في الصورة التي ذكرناها، لأن الله تعالى لم يذكر الوضوء في القرآن، لأنه قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ماذا قال في أول آية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فإما أن تكونوا محدثين حدثا أصغر، وإما أن تكونوا محدثين حدثا أكبر. الأول بين له قال فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، الثاني بين له بقوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني اغتسلوا ولم يوجب الوضوء، والحكم هنا معلق بالصلاة. فلو كان الوضوء واجبا مع الطهارة الكبرى لبينه، وإنما أوجب الطهارة الكبرى فحسب، حينئذ يكون داخلا فيه، فإذا اغتسل دخل فيه الوضوء بشرط أن لا يمس ذكره أثناء غسله، وإنما يغسل ويتطهر قبل الاغتسال. فإن مس ذكره أثناء غسله اغتساله انتقض، ولا يعتبر هذا الغسل إلا على رأي من يرى أن مس الذكر لا يعتبر من نواقض الوضوء. ولحديث البخاري في قصة الرجل الذي أجنب ولا ماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا الماء فأفرغه عليك، ودل على أنه لو كان الوضوء واجبا لأمره به. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى الله عز وجل إنما فرض على الجنب الغسل دون الوضوء بقوله ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، ولم يوجب الوضوء، وقوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا. قال الحافظ قام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب، ليس بإجماع وإنما هو قول أكثر أهل العلم. إذن قول كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت ليس بناقض من نواقض الوضوء. ثم قال ومن تيقن الطهارة وشك بالحدث أو بالعكس بنى على اليقين. هذه مرة أو مرة مثلها في أول الأحكام، أحكام متعلقة بالمياه. من تيقن الطهارة، تيقن اليقين ضد الشك، تيقن الطهارة وشك أي تردد، قال في القاموس الشك خلاف اليقين، خلاف اليقين، حينئذ الشك يكون بين وجود الشيء وعدمه، سواء استوى الاحتمالان أو رجح أحدهما، فالظن داخل في الشك عند الفقهاء. القسمة المشهورة العلم والظن والشك هذه قسمة أصولية أو تقسيم أصولي وليس بتقسيم فقهي، ويفترق الفقه عنهم عن الأصوليين بأن الظن داخل في الشك. الشك عند الأصوليين ما تردد بين احتمالين، والظن ما تردد بين احتمالين هو في أحدهما أظهر. هذا النوع الثاني داخل في الشك عند الفقهاء، ولذلك قالوا من تيقن الطهارة وشك، قال أي تردد يعني بين وجود شيء وعدمه استوى الاحتمالان أو رجح أحدهما. قال النووي هذا معناه في اللغة واستعمال الفقهاء. قال ابن قيم مرادهم به تردد بين وجود الشيء وعدمه سواء تساوى الاحتمالان أو رجح أحدهما، فدخل الظن في حد الشك. من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها، تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما، حينئذ إذا تيقن الطهارة بأنه متطهر وشك هل مس امرأة بشهوة أو لا، هل خرج منه ريح أم لا، نقول الأصل الطهارة واليقين لا يزول بالشك. لو تيقن أنه محدث وشك هل تطهر أم لا، نقول اليقين أنه محدث والطهارة مشكوك فيها واليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة مهمة وهي من قواعد الخمس الكبرى، أصلها قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رده للحس. وأما الشك هذا يعتبر مطروحا. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي لا ينصرف حتى يتيقن سماع الصوت أو وجود الرائحة، ولا يشترط السماع، ولأن الأصل عدم النقض حتى يقوم ما يرفع الأصل، هذا الأصل. لكن القول بأنه إذا غلب على ظنه حكم كذلك هذا فيه شيء من النظر، بل لو غلب على ظنه أنه أحدث حينئذ العبرة بالحدث لا بالطهارة، والعكس بالعكس، حينئذ يكون الشك هنا مرادا به فيما إذا استوى الاحتمالان بمعنى أنه لم يرجح. وأما إذا رجح أحد الاحتمالين بقرائن أو بغلبة ظن فهذا معتبر، لأن غلبة الظن معتبرة في سائر الأحكام الشرعية، وهنا كذلك. فإن تيقنهما يعني تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما، يعني تيقن أنه أحدث وتيقن أنه تطهر لكن ما يدري هل أحدث فتوضأ أم توضأ فأحدث، ما الحكم؟ قال الحكم هنا فهو بضد حاله قبلهما، وهذا يتصور فيما إذا ضبط الوقت، مثلا قبل الزوال يعلم أنه محدث قطعا، ثم بعد الزوال وقع منه حدث ووقع منه طهارة لكن لا يدري أيهما أسبق الطهارة أم الحدث، نقول فهو بضد حاله قبلهما يعني قبل الحدث والطهارة. فنقول له قبل الزوال ما حالك؟ قال أنا محدث، إذن أنت الآن متطهر. قال أنا قبل الزوال متطهر، إذن أنت الآن محدث، فهو بضد حاله قبلهما. لماذا؟ لأننا إذا تيقن أنه قبل الزوال محدث حينئذ تيقن رفع الحدث، لأنه تيقن أنه متطهر وشك في وجود الحدث هل هو سابق على الطهارة أم بعده، وحينئذ على الأصل اليقين لا يزول بالشك. فإذا كان محدثا قبل الزوال وتيقن الطهارة بعد الزوال فالحدث مشكوك فيه، حينئذ اليقين لا يزول بالشك. وإذا كان بالعكس كان يكون متطهرا قبل الزوال ثم شك في طهارة وحدث، حينئذ نقول اليقين أنه محدث والطهارة مشكوك فيها. ولذلك قال فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما لا يدري أيهما أسبق فهو بضد حاله قبلهما إن علم، فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر. لماذا؟ لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها، فإذا كان قبل الزوال على حدث فهو على يقين أنه انتقل من الحدث إلى ضده، لأنه قد أوقع طهارة، إذن حصل اليقين بالتطهر، والحدث مشكوك فيه. وإذا كان قبل الزوال متطهرا فقد وقع حدث بيقين، إذن انتقضت تلك الطهارة، حينئذ الطهارة مشكوك فيها. وإن لم يعلم حاله قبلهما وجب عليه أن يتطهر، وإذا أراد أن يستريح يتوضأ مباشرة. ويحرم على المحدث مس المصحف، بعدما بين لنا ما سبق بين ما يترتب على المحدث مما يحرم عليه من الأحكام الشرعية. ويحرم، والتحريم معلوم أنه ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، على المحدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر مس المصحف، والمصحف ما كتب فيه القرآن سواء كان كاملا أو غير كامل، لا يشترط فيه أن يكون القرآن كاملا، لا، لو لم يكن كاملا بل ولو آية واحدة كتبت في ورقة ولم يكن معها شيء فهي قرآن، يعني يحكم لها بحكم المصحف. لو ورد ورقة واحدة وليس فيها إلا آية حينئذ يحكم لها بحكم المصحف، فحكم الكل أو حكم البعض كحكم الكل. يحرم مس المصحف الذي بين دفتيه القرآن كاملا، ويحرم مس المصحف ولو كان آية واحدة كتبت في ورقة بشرط ألا يكتب معها شيء آخر، شيء آخر. والدليل على ذلك قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، يعني من الجنابة والحدث، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما كتبه في كتابه لعمر بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه النسائي وغير متصلا. قال ابن عبد البر إنه أشبه التواتر لتلقي الناس له بالقبول، تلقي الناس له بالقبول. وهذا مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يجوز مس المصحف إلا بطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. قال ابن هبيرة أجمعوا على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف. ثاني مما يحرم على المحدث الصلاة، قال والصلاة يعني ولو نفلا سواء كانت فريضة أو نفلا، وهذا محل وفاق. والمراد بالصلاة هنا التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني النظر هنا إلى التكبير والتسليم، لأن الصلاة على نوعين، صلاة ذات ركوع وسجود وصلاة ليست ذات ركوع وسجود، الأولى معروفة كالمكتوبات وغيرها النوافل، والثانية صلاة الجنازة، كلاهما يشترط لصحتهما الطهارة من الحدثين، وهذا محل وفاق. وإن نازع في صلاة الجنازة بعضهم كابن جرير رحمه الله تعالى وغير الصحيح أنها يشترط لها الطهارة. إذن الصلاة المراد بها هنا التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم سواء كانت ذات ركوع وسجود أم لا، فتدخل صلاة الجنازة، تدخل صلاة الجنازة. حينئذ يحرم على المحدث أن يقدم على صلاة ولو نافلة ولو جنازة دون أن يكون متطهرا، فإن أقدم وهو متعمد ففي كفره قولان، حنفية على تكفيره لأنه مستهزئ، والجمهور على أنه ليس بكافر، وإن لم يكن متعمدا فهو معذور ولا إثم عليه. والأصل في ذلك قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، ولحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال ابن قيم صلاة الجنازة صلاة لأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهو قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف عنهم فيه خلاف، وقول الأئمة الأربعة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها صلاة، وكذلك عن أصحابه وحملة الشرع كلهم يسمونها صلاة، وكل ما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فلا بد من افتتاحه بالطهارة. وأما سجود التلاوة والشكر فالصحيح أنهما ليسا بصلاتين، حينئذ لا يشترط لهما الطهارة لعدم وجود النص. والطواف يعني يحرم على المحدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر، يحرم عليه أن يطوف سواء كان الطواف فرضا واجبا كعمرة أو حج أو كان نفلا. واستدل المصنف هنا بقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذا موقوف ولا يصح رفعه وإن كان الحكم صحيح، بمعنى أنه لا يجزئ طواف بلا طهارة، هذا هو المرجح وهو الصحيح. ويدل على ذلك أولا حديث عائشة إن أول رضي الله تعالى عنها إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم يعني مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، توضأ ثم طاف، دل على أنه لا طواف إلا بوضوء. وهذا وقع بيانا لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، والفعل إذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمأمور به أخذ حكمه، أخذ حكمه. لذلك خذوا عني مناسككم، فالأصل يقول مثلا مبيت بمنى واجب لأنه وقع تفسيرا لأمر في الكتاب أو في السنة، كذلك هنا قال وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا واجب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، دل على أن الوضوء واجب. وهذا من أصرح الأدلة على أن الطواف لا يجزئ بدون طهارة. ثانيا حديث عائشة وفيه افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، هذا نص واضح بين يؤيد ما سبق لأنه لا يجزئ طواف إلا بطهارة، إلا بطهارة. وهذا الحديث متفق عليه. وكذلك حديث صفية لما حاضت قال أحابستنا هي، لو كان الطواف يجزي لقال اذهبي وطوفي، لما قال أحابستنا هي، ولما قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. لماذا منعها؟ لكونها حائضا. هل لكون الحائض لا تدخل المسجد؟ لا، ليس هذا المراد، لأنها تستطيع أن تتحفظ وتدخل فتمنع من سقوط الأذى في المسجد، يعني يمكن حفظ الأذى أو حفظ المسجد عن الأذى، هذا ممكن، وإنما منعها لكونها غير طاهر. ولذلك قال حتى تطهري، وهذا فعل معلق بوصف وهو الطهارة، والطهارة في الشرع إنما تطلق على أي شيء، بالوضوء والغسل، هذا المراد، هذا المراد. قوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، إذا أمر بتطهير مكان الطائف فبدنه من باب أول، هذا السناس. على كل الأدلة الثلاثة الأولى واضحة بينة في كون الطواف لا يصح إلا بوضوء. أما قول من يقول بأنه يرزي ولا دليل، قل كيف لا يقال، لا دليل، هذا الأدلة واضحة بينة، يستدلون في مواضع عديدة بوجوب أشياء وقعت فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكونها بيانا لمأمور به في الكتاب والسنة، وهي قاعدة لم تكن منضبطة عند كثير من المتأخرين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا أحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح، قال في الزاد فمسح مسافر، نعم يبدأ المدة متى؟ يمسح مسح مسافر يعني 3 أيام بلياليها، لكن متى يبدأ يحسب؟ من الحدث أو من المسح؟ من الحدث، لا، المذهب من حدث بعد لبس، من حدث بعد لبس، إذن يبدأ أو تبدأ المدة من الحدث، لكن إذا بدأ المسح وهو مسافر يتمم يوما وليلة أو 3 أيام، 3 أيام بلياليها، وليس العبرة بالمسح إنما بالحدث. وأيضا ألا يكون هذا القول معززا لقول من يرى الابتداء، ذكرنا أن تعليل هنا للعبادة إذا كان لها وقت ابتداء وانتهاء فالعبرة بالأداء، هذا كصلاة الظهر، إذا دخل عليك الظهر وأنت في مكة وخرجت تريد المدينة صليت في خليص مثلا، صلي ركعتين، العبرة بدخول الوقت أو بالأداء؟ يجوز أنك تقصر أو لا؟ يجوز، مع كون الوقت دخل عليك سبب الوجوب وأنت حضر، أقول العبرة بالأداء لا بوجود السبب. إذا أحدث في الطواف ثم توضأ فهل يبني على ما سبق أم يعيد؟ إذا كان الوقت ولا شرط، لكن إذا كان الفاصل يسيرا كأن توضأ في داخل الحرم فيرجع، وإن لم يكن يسيرا كأن توضأ خارج الحرم، وكل وضوء خارج الحرم هذا ليس بيسير، كل وضوء خارج الحرم فليس بيسر، أما إذا وجد ماء مأذونا في الوضوء به في داخل الحرم فحينئذ يتوضأ به وإلا فلا. يقول في مسألة ابتداء المسح استدل القائل بالابتداء من أول مرة يمسح بحديث يمسح المقيم يوم يمسح، يعني له أن يمسح، هذا إذن له أن يمسح وليس فيه تعرض لي للابتداء. كذلك إذا قلت لك تصلي الساعة الثالثة ظهرا صلاة الظهر، تصلي أو صليت الساعة الثالثة ظهرا، هل معنى هذا أن الظهر دخل الساعة الثالثة أو استبيحت الصلاة أو فعلت الصلاة أو لك فعل الصلاة في هذا الوقت؟ لك الفعل وليس له علاقة بالابتداء. وقال هو كالنص على ابتداء المسح من مباشرة المسح، وأيضا استدل بفتوى عمر يمسح عليها إلى مثل ساعته من يوم. لا، إذا وجد النص لا نرجع إلى قول الصحابة، قول الصحابي إذا لم يكن ثم نص أو في تفسير فهم لغوي كتفسير مثلا معنى السدل، هذا نرجع إلى الصحابة إذا نقل عنهم، لأن المسألة لغوية وهم أهل اللغة. وأما في الاستنباط وغيره فالنص مقدم. قال في الزاد يمسح من أصابعه إلى ساقه، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، هذا ما في إشكال. لو لبس الإنسان خفيه على طهارة التيمم هل يجزئ المسح؟ المذهب لا، لكن الصحيح أنه يجزئ. هل المسح لا صواب لا يجزئ، لأن التيمم يعتبر طهارة ضرورة على قول من يرى أنه رافع للحدث، قد يفرع على هذه المسألة أنه له. وأما على قول الصحيح أنه لا يرفع الحدث سيأتي بمحله، للصحيح التيمم لا يكون رافعا للحدث وإنما هو طهارة ضرورة، وعليه لا يعتبر أنه يمسح. كيف يمسح مع أنه وجد الماء؟ إذا لم يجد الماء تيمم، حينئذ ليس عندنا غسل العضو. وأما إذا توضأ فمسح قل لا، الطهارة قد انتهت، لأنه إنما تيمم من أجل إقامة الصلاة، ثم إذا خرج الوقت رجع إلى أصله. إذا حملنا قول إلا المطهرون على الملائكة فهل يجوز مس المصحف بلا طهارة؟ أين تذهب من حديث عمر؟ لا، الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، قال بعضهم إلا مسلم، قل لا، طاهر هذا وصف، وإذا أطلقت الطهارة في الشرع حملت على الطهارة المعهودة. ولذلك قلنا في أول كتاب الطهارة، الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هذه حقيقة شرعية، بمعنى أنه كلما وجدت لفظ الطهارة في الشرع في الكتاب أو في السنة حملته على المعنى الشرعي إلا بدليل، وهنا يحمل على المعنى الشرعي. ثم إلا المطهرون إلا الملائكة، فإذا كان القرآن لا يمسه إلا المطهرون في السماء فكذلك في الأرض من باب أولى أن لا يمسه إلا المطهرون، فدل بدلالة الأولوية على أنه في الأرض كذلك والحكم واحد. ما دليل استحباب الوضوء لغاسل الميت؟ هذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره خروجا من الخلاف، لأن الخلاف هنا له وجه، وجود كثير من الصحابة يفتون بأنه يجب عليه الوضوء. هل مس الأنثيين والألية ينقض الوضوء؟ لا، لا ينقض. من مس ذكره؟ ما الجواب على حديث الطلق بن علي النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم مس ذكر قال إنما وضعت منك؟ هذا منسوخ أو شاذ، إما منسوخا أو شاذ، ولا يقدم عليه، ولا يقدم على حديث من بسرى. نعم. من مس الذكر أثناء الغسل هل ينتقض حدثه؟ نعم، قلنا لا، يشترط أنه لا يمس ذكره من أول اغتسال إلى آخره. كيف حملنا مس ذكر الغير على من مس ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ بنفي الفارق قياس، وهذا واضح بين، لأنه إذا كان يمس ذكره وهو قد يحتاج إلى مسه ينتقض الوضوء، فإذا مس ذكر غيره وهو معصية من باب أولى وأحرى، هذا قياس واضح بين ولا رد له. لا، هذا غلط. هذا قوله تعالى يمس للمطهرون، قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، كلمة طاهر في الكتاب والسنة كلمة عامة، هذا غلط. أين التأصيل؟ كلمة عامة لا، ليس كلمة عام، بل لها حقيقة شرعية. لا يطلق في الشرع كلمة طهور وطاهر وطهارة إلا المراد بها نقيض الحدث الأصغر والأكبر. وعندك النصوص كلها، افتح بلغة المرام انظر فيه والمنتقى، فإذا وجدت إطلاق لفظ الطهارة على المسلم فأتني به. ولذلك جاء في القرآن المتقون المحسنون المؤمنون المسلمون، ما جاء مطهر، ما جاء الطاهرون كذلك، وانما جاء الطهاره في مقابله الحدثين فحسب، هذا استعمال الشرع، واذا كان كذلك فهو محكم، وهذا يعتبر راي تجرد فقط. فيدخل فيها المسلم الذي هو ضد الكافر النجس، يدخل فيه الطهاره من الحدث الاكبر سبحانه، ولو دخلت الحدث الاصغر اكبر صار حجه عليك. لما حكمنا بنقض الوضوء عند غلبه الظن وهو عند الفقهاء من قبيل الشك؟ لا، غلبه الظن معتبره في الشرع، ولذلك جاء في اذا نسي في الصلاه فليتحرى، ياتي معنا ان شاء الله، فالتحري هذا معتبر، ولذلك حتى في المسائل السابقه في النجس والطاهر يتحرى، ان دلت القرائن على ان هذا النجس وهذا الطاهر فليتوضا به بالطاهر. كيف نجمع بين دليل انتقاض الوضوء بمس الذكر وقول انما هو بضعه منه؟ لا تعارض، لان حديث طلقه ضعيف لا يثبت، ومن صححه يقول هذا مبق على الراس وذاك رافع، والرافع مقدم. لو صح عندك حديث ثابت تقول هذا باق على الاصل، واما حديث بسرى فهو ناقل، والناقل مقدم على هذا. اذا عللنا انتقاض الوضوء بخروج البول والغائط من غير السبيل بانه نجاسه خارجه من البول، التعليل هنا ليس مستقلا، انتبه لفائده مهمه، تعليل قد يذكر في ضمن دليل، حينئذ لا يكون هو مستقلا بالحكم، حينئذ لا تاخذه وتفرع عليه المسائل. نحن نقول عموم قوله او جاء احدكم احد منكم من الغائط هذا عام، ولكن من بول وغائط هذا عام، لانه ما خصص، يعني ذهب وتغوط فوجب عليه الوضوء، تغوط من اي جهه؟ هذا عموم، حينئذ نقول النص عام، هذا الحجه، ويزاد عليه من باب الاستئناس التعليل، فلا تاخذ التعليل وتجعله عله وحينئذ تبني عليه المسائل، حينئذ لا يرد هذا الايراد. هذا يقول اذا كان يجب تعميم البدن من الجنابه كيف يوصل الماء الى الاماكن المخفيه من بدنه دون مس الفرج؟ يغسل فرجه كاملا، ولذلك هذا السنه كما سياتي، يغسل ذكره قبل ان يشرع فيه بالاغتسال، فاذا اغتسل لا يمس لانه مغسول، ما يحتاج لاعاده غسل. اذا كان النائم مدركا لما يجري حوله فهل يصدق عليه اسم النائم؟ هذا محل الخلاف، هنا تركناه اختصارا. اذا قيل بان من يدرك ما حوله لا يسمى نائما، حينئذ نقول المساله لغويه، بمعنى اننا نجعل النوم كله ناقضا، والنعاس هو الذي جاء في حديث انس والى اخره. واذا قلنا لا يسمى نوما فناتي للنوم نفصل فيه، يعني المساله لغويه. اذا قيل الذي يدرك ما حوله يسمع الكلام لكن ما يفهم، هل هذا نائم او نعاس؟ ان سميناه نوما حينئذ لابد من التفصيل، نقول ليس كل نوم يعتبر ناقضا، واذا قلنا هذا نعاس ولا يسمى نوما، النوم غشيه ثقيله تفقد الادراك، حينئذ كل نوم يعتبر ناقضا. فالخلاف هنا او هذا التفصيل لا يعتبر ناقضا لما اخترناه، وانما من اجل التسميه فقط، وهذا لا باس به، ذكرته في شرح المطول هناك. كيف نجمع بين مس المرأة بنقض الوضوء وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تقبيله لبعض نسائه ثم يصلي وتوضأ؟ هذا اللي جعلناه حديث صحيح، قلنا الصحيح أنه لا يعتبر ناقضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وصلى ولم يعد، هذا حجة. حديث طلق هذا مشكلة عندكم، حديث طلق، هل مس الذكر بظهر اليد وبطنها راحته ينقض الوضوء؟ نعم، الراحة المقصود، الراحة هذه. من أراد أن يقرن مسائل الزاد بالأدلة فماذا يفعل في بعض المسائل التي اجتهد فيها أصحاب الحديث ولا دليل عليه؟ لا تقول ولا دليل، هم عندهم دليل وهو القياس، يعني إذا قيل لأنه فإنه، إذا جاء بتعليل هذه العلة هي علة القياس، هو لا يذكر لك الفرع والأصل إلى آخره، لا، وإنما يذكر لك التعليل، حينئذ قد استدل بدليل لكنه هو القياس، حينئذ تنظر فيه تقول اجتهاد وهو قياس، لأنه لا يمكن أن يأتي لمسألة ليس فيها نص من كتاب أو سنة أو إجماع ثم يقول رأي فيها كذا، هذا تشريع، هذا ما يحل لا لعالم لا كبير ولا صغير، وإنما المرجع يكون فيه الكتاب والسنة، لا حاكم إلا الله عز وجل، والمسائل كلها مبنية على هذا. حينئذ كل مسألة لا يظهر لك فيها في المذهب أنها مبنية على دليل من كتاب أو سنة أو إجماع فهي قياس، سواء أدركت وجه القياس أو لا. وهنا تأتي مشاكل التي تعتني طالب العلم في إتقان المذهب مثلا، لأن كثير من المسائل مبنية على القياس، ثم القياس منه صحيح ومنه فاسد، كيف يميز هذا عن تلك؟ يحتاج إلى تقرير، ويحتاج إلى إيضاح وبسط لوجه القياس. هل المني والمذي والودي طاهر عينه؟ أما المني فمحل خلاف والجمهور على الطهارة، وأما المذي والودي فهو محل وفاق على النجاسة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.